إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة أخذنا فيما مضى من كلام الحافظ ابن حجر أو من قراءة هذه الرسالة كتاب ووصلنا إلى البحث المطلوب مبحث المطلوب ثم أخذنا منه طائفة وأخيرا وقد يقع الإبدال عمدا لمن أراد اقتباء حفظه عمدا المحدث البارع يعمل ذلك يفعل ذلك لماذا ليختبر طلابه والاختبار قد عقد له الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح قال باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عنده من العلم فأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة وفي آخرها قال حدثني فالاختبار مشروع لكن ليس المراد منه الإعياء أو إعجاز الطالب إنما المراد منه ليتبين من هو الذي يتفطن أو هو ذكاؤه مفرط كذا يعني ليعطي كل الذي حق حقه فينبغي أن يميز بين الطلاب بمثل هذا برفع المسائل كذا فهذا إذا ادعي أو ادعى شخص بأنه حافظ كذا فيمتحنونه هكذا ليتبين لهم أنه صادق في دعوه أم لا امتحانا من فاعله يفعل ذلك لماذا ليمتحنه كما وقع للبخاري أي كما امتحن أهل بغداد الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما قدم بغداد من بخارى وعقدوا لهم مجلس لهذا المناقشة وعمدوا إلى 100 حديث وأعطوا 10 من الطلاب أو من العلماء الحديث البارعين كل أحد منهم 10 صاروا 10 فحضر الناس جم غفير للنظر في ذلك فسأله أحدهم وقال علي ثم حديث الذي يريد حتى انتهت 10 ثم الثاني وهكذا فأما الناقدون أو الناكدون قالوا الشيخ فاهم الرجل فاهم وأما عامة الناس فحكموا عليه بالعيش ثم لما انتهى العشر من عشرته أقبل على الأول فقال أما حديثك الأول وأما حديثك الثاني أما حديثك الثالث فسنجو كذا ومثنو كذا والصواب كذا وإلى آخره إلى أن أعاد كلها إلى مجارها الصحيح فاعترف الكل له بالفضل وصحة الحفظ فمن الغريب كما يقول حافظ بن حجر ليس الغريب أن البخاري يعرف المقلوب وغير المقلوب أما هذا فهو يعني عاش عليه وهو متطبع بذلك ومتحدي منتصف به إنما الغريب من مرة واحدة أما حديثك الأول في آية القرآن هي أول الثاني من أين حديثك مرة واحدة ما قال حديثك كذا بل قال أما حديثك الأول فأما حديثك الثاني فأما حديثك الثالث 10 ثم أقبل على الذي يليه فقال أما حديثك الأول حفظها كلها في يعني إلقاء واحد هذا هو أغرب ما وقع في تلك القصة والعقيلي كذلك وغيرهما وأما العقيلي فقصته فذكر مسلمة المقاسم في ترجمته أنه كان لا يخرج أصله لمن يجيء من أصحاب الحديث يعني الشيخ عسير لمن يجيء من أصحاب بل يقول له اقرأ في كتابك يقرأ في كتابه ويبحث فتشكت الطلاب وقالوا هذا الشيخ إما أن يكون حافظا وإما أن يكون كذابا لا يقرأ على حديث كيف كل الطالب يأتي ويقرأ ويذهب في كذا هذا ما هو معقول يعني من عادة المحدثين. فماذا اقرأ في كتابه؟ فأنكرنا وقلنا إما أن يكون أهل الحديث ذلك فيما بيننا عليه، وقلنا إما أن يكون من أحكم الناس أو من أكذبهم، لازم أحد هذين. ثم عمدنا إلى كتابة أحاديث من روايته بعد أن بدلنا منها ألفاظا وزيدنا فيها ألفاظا وتركنا منها أحاديث صحيحة وآتيناه بها، والتمسنا منه سماعها من عادته. كل من كتبه وقترب قال اقرأ تفضل، وهم كتبوا وما يسألهم أنا أملي عليكم لا. فكعادته لما اقتربوا ذلك المبدل المغير قال اقرأ كتابك. فماذا قال؟ والتمسنا منه سماعها فقال لي اقرأ، فقرأته عليه. فلما انتهيت إلى الزيادة والنقصان فطنا وأخذ مني الكتاب فألحق فيه بخطه النقص وضرب على الزيادة وصححها كما كانت، ثم قرأها علينا فانصرفنا وقد صابت أنفسنا من أحفظ الناس. فهكذا امتحن وعلمنا أنه من أحفظ الناس ذكره الصحابة، هذا إيه؟ وامتحنوه لهذا. هذه المهمة ليس تعجيز الشيخ ولا أراد بذلك، أما الطالب الذي يريد أن يمتحن الشيخ ويظهر للناس عجزه وكذا فهذا حرام، هذا حرام. الشيخ يملي ويفيد الطلاب حسب ما وهبه الله تعالى من العلم وحسب جهده. فإذا كان هناك مسائل عويصة لا يدركها هو فليس للطالب حق أن يناقشه مثل ذلك ويذكر له حتى يظهر عجز، هذا ممنوع. هذا إنما المراد منه مثل هذا إذا وقع شك مثلا يعني لو امتحنوه حتى يظهر لهم مثل هذا ما في مانع. وشرطه لكن الشرط في ذلك في الامتحان القلب الذي يقع الامتحان أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة بس. فلا فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراض مثلا فهو من أقسام الموضوع، للإغراض على الناس هذا من أقسام الموضوع ولا يفعله ولا يصنعه إلا الوضاع. ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل، ولو وقع غلطا هذا ما يكون عينه كسب مقلوب أو المعلل فأحدهم. فهذا هو نهاية الامتحان. أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، الخط هو ولكن تغير ما نطقه وإما كذا، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقطة يعني تغيرت النقطة فالمصحف يسمونه مصحف. أول من صنف في المصحفين والعسكري صنف في التصحيف والدار بطن أيما تصنيفه، فما يغير نبضه مصحف أو شكله لأحدهم محرفه فقد يكون سامعا ومعنى ظاهرا ويش على بعده. وهذه الأقسام أول من يعتنى بهذا التصنيف العسكري وكذلك أيضا الدار بطن. وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف، إذا كان الشكل سمى محرف وإذا كان نقطة مطاف سمى مصحف، هذا اصطلاح وإلا فالمعنى واحد. ومعرفة هذا النوع مهمة، فقد صنف في العسكري الدارقطني كتاب هذا، وقد صنف في العسكري الدارقطني وغيره مع الخطاج وابن الجوزي وغيره، هؤلاء ألفوا في هذا وكتبهم موجودة. وأكثر ما يقع في المتون التصحيف غالبا يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد أيضا. لتؤدن الحقوق إلى أهلها، تؤدن الحقوق إلى أهلها يعني حتى يقاد الشاة الجلجائي من الشاة الحرمائي، قرأه هكذا في خطبة. فقلت له ساحي هذا من أين أخذته؟ الشاة الجلحاء هو طبعاً سألت في كتاب هذا الحديث هذا في التلميذ الشاة الجلحائي مثل أكرر له فقرأه حتى وقال بالشاة الجلجائي من الشاة القرنائي الله هذا التي في الأساني. ولا يجوز تعمد تغيير صورة المثل، وقالوا إن سوم الحكيم اسمه فلسفي هذا قال إنه يقرأ كتاب فرأى في محاسن حبة السوداء كثيرة فقرأها حية السوداء، فلما نصل إلى نهايتها وقال هذه لازم يعني هذه أستعملها، فأخذ حية سوداء فجط رأسها وشربها وما تريحي وقالوا هكذا في الحكاية. السبب في ذلك ماذا؟ انه لما اكثر وحبذ السوريه كما تعرفون ان حتى في الاحاديث ما شاء الله كثير منافعه، فلما اشتاق الى ذلك وقال لازم استعمل هذا، فلو كان معه بجنبه قال يقول لا 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 قل حية حبذ السوريه مو حية السوريه. وإذا أخذت العلم من غير شيخ ظللت يعني صراط المستقيم. وعليك من ثم الحكيم أضل فقوم أضل من ثم الحكيم. قال ولا يجوز تعمد تغيير سورة المتن مطلقا، ولا يجوز تعمد سورة تغيير سورة المتن مطلقا ولا اختصار من النفس. يعني ماذا يعني انه لا يجوز سواء كان في المفردات او مركبات ما يعني لا يغير لا ما يجوز ذلك، ولا اختصار من النفس ولا ابدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له الا لعلم. اما اذا كان عالما وراه بالمعنى هذا جائز لعالم بما دلت الالفاظ وربما وبما يحيل المعاني، العالم بما دلت الالفاظ والعالم بما يحيل المعاني على الصحيح في المسالتين. هذا يعني لا يجوز على الصحيح، يجوز للعالم على الصحيح، كلاهما هي مسألتان. أما اختصار الحديث اختصار الحديث في أصله فالأكثرون على جواز يجوز اختصار الحديث بشرط أن يكون الذي يختصره عالما بما ذكرناه من مدلات الألفاظ وما يحل المعاني، لأن العالم لا ينقص هذه في شكلها إيش لا ينقص، ناقص يتعدى ويزر مو أنقص، ناقص يتعدى ويزر ها بحيث تقول نقصه لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبكيه منه يعني بما يبكيه منه بحيث لا تختلف الدلالة الذي أبقاه والذي حدثه ولا يختلف البيع حتى يكون المذكور والمحذوف منزلة خبرين أو يدل ما ذكره على ما حدثه يدل يجوز حذفه بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كتركه الاستثناء مثلا الاستثناء إذا تركه أحيانا يكون الاستثناء ركنا في الكلام من حيث المعنى والحال الحال وصف فضلة منتصب في حالك نظيم في حالك كفرد أدخل الحال فضلة أليس كذلك؟ قاعدة النحوية قد أخذناه تقريبا في الفاجرون الحال وصف فضلة لكن أحيانا يكون ركنا في الكلام من حيث المعنى وإن كان يدل الإعراب فضلة ولا تمشي في الأرض مرحا مثلا لو فليف هذا السائل هذا القيد الذي يأتي ولا تمشي في الأرض معنى وجدد وهذا حقص مطلوب يعني مثل هذه الأشياء الفضلات المفعولات الأحوال والتمييز وكذلك بقية المفاعيل أحيانا تكون ركنا من حيث المعنى في الكلام فهذه الأشياء إذا كان الإنسان غير عالم بما دلت الألفاظ وبما يضر منها مما لا يضر فأراد أن يختصر الحديث وقع في مثل هذا وأما الرواية بالمعنى هذا اختصار الحديث نوع من أنواع فلون الحديث معرفة اختصار الحديث وأما الرواية بالمعنى هذه مسألة أخرى هذا اختصار أن تحذف بعضه وتأتي ببعضه لكن بالشرط الذي ذكرناه أن تكون عالما وكذا ورواية بالمعنى يعني مسألة أخرى وهو أن تترك اللفظ الذي ورد فيه النص وتأتي لعندك بلفظ ألفاظ يؤدي معناه فالخلاف فيها شهير والأكثر على الجواز أيضا يجوز للعالم ومن أقوى حججهم ما هو الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعرب النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل يعني أرسل كافة نارس كافة للناس يعني عجما وعربا والقرآن نزل بلغة العرب والمرسل إليهم العجم لابد أن يشرح لهم هذا الكتاب بلغته حتى يفهموه فهذا إجماع ليس هناك أحد على سمع العجم أن يتعلم اللغة حتى كلهم يكونون عرب لا فإذا كان كذلك ووقعت الحجة على من بلغه من العجم إذا شرح له بلغته بحيث أنه نحكم عليه بأنه عاصي مثلا بأنه كذا فهذا دليل على جواز شرح الشريعة جميعها سواء حديث وكذا ومن هنا يتفرع جواز الرواية بالمعنى إلا الألفاظ التي تعبد بها كالقرآن أنا ما يعني مشرح معناه ولكنهم لا يتصرفوا به. وأما الحديث الذي لم يتعبد به وكذلك الأحاديث التي وردت التعبد كألفاظ الأذان وأذكار الصلاة وما إلى ذلك هذه لا تغير بلون من الألوان. ويدعى بعضهم مثلا قراءة القرآن في الفارسية وقال أنه نسب إلى الإمام أبي حنيفة ولكن يعني الظاهر أنه ما يصح منه وهي قراءة الفارسية القرآن الفاتحة على بعض النصيحة يعني المهم نسب إلى بعض العلماء كذا هذه كلها خارجة عن الجادة. فأما الحديث بسائر ذلك فبالشروط المذكورة بالشروط التي حددها العلماء يجوز أن يتصرف وذلك أن يكون الذي يريد أن يروي المعنى عالما بالألفاظ العربية وبمقتضياتها ومفهوماتها ومنطقاتها بحيث أنه إذا غير كلمة بكلمة أخرى لا بد أن توازي ذلك الذي تركه. فإذن هذا إجماع أجمعوا على هذا بلسان العربي دي. فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى من نفس اللغة هذا أولى. وقيل إنما يجوز للمفردات دون مركبات المفردات الألفاظ يجوز أما الجملة لا تغير بعضهم على هكذا. وقيل إنما يجوز لمن يستهدر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه إذا كان الإنسان حاجز للفظ يجوز له أن يعبر بالمعنى لأنه بذهنه اللفظ موجود فيستطيع أن يتصرف فيه. وقيل بالعكس وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه بعكس القول السابق. وذلك قالوا إنما يجوز لمن علم المعنى ونسي اللفظ بعكس الذي سبق القول الذي سبق يقول إنما يجوز الرواية بالمعنى لمن حفظ لمن لم ينسى اللفظ حتى يستطيع تمكنه من التصرف. وهذا بالعكس قال لمن لا يحفظ اللفظ ويحفظ معناه ارتسم في قلبه لماذا لأمل الضرورة. فإذا كان يحفظ اللفظ ما قال بالضرورة قالوا تعالى أما هذا يضطر المعنى مرتسم بذهنه وقد عرف تمام المعنى وأراد أن يبلغ للناس واللفظ بعيد عنه ما حفظه إذا ماذا نقول اسكت لا بل يؤديه يعني بما يراه من الألفاظ المناسبة فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما بذهنه فله أن يرويه بالمعنى لمصلحته تحصيل الحكم منه حتى يحصل الحكم الشرعي لذلك العلم بخلاف من كان مستهدرا بلفظه فهذا لا داعي إذا كان مستهدرا بلفظه لماذا فلا يتصرف. المهم بكل وجه هؤلاء الذين قالوا إنه يجوز لمن حفظ اللفظ أن يرويه بالمعنى سبب ذلك قالوا إذا حفظ لفظه وارتسم عنده يستطيع أن يعبر من كل لفظ كلمة كلمة أخرى تناسبها وإذا ما يحفظ اللفظ ربما ينصب عليه ذلك هذا هو وجهة نظري. وهؤلاء الآخرين بالعكس قالوا لا إن هذا الأمر إنما جوزناه للحجة فإذا حفظ اللفظ ما في حجة وأدي اللفظ الذي حفظه وإذا حفظ المعنى ولم يحفظ اللفظ بعيد عنه ولكن معنى مرتسم بذهنه هذا هو الذي يجوز له وهذا هو أولى. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه هذا كله الخلاف في الجواز وعدم الجواز أما ولا شك أن الأولى إرادة لكن أما نحيث الأولوية ما في خلاف بين أهل العلم الذي يحفظ الحديث يؤدي بالمعنى والذي لا يحفظ الحديث يحاول يحفظه ثم يؤدي بلفظه هذا هو الأولى. الأولى إرادة الحديث بألفاظه دون التصرف هذا ما في خلاف. قال القاضي عياض رحمه الله ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لماذا؟ لأن يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن كل أحد يدعي أنه يحسن ليس هناك أحد الجاهل إذا قيل له أيها العالم يفرح وهي علم أنه كذب ولو قيل له أيها الجاهل يخطب أليس كذلك؟ بل ربما يا أبي عصا وضربك هو صفته يعلم أنه حق فإذا كل أحد يدعي أنه حق فإذا فتحنا هذا الباب كل أحد ما يقول أنا مقصر لا إذا سلطنا كل أحد عنده معرفة وعنده غير معرفة أن يتصرف في الحديث ويفسد بين العلم كله. فقال قاضي عياض لا ينبغي أن يفتح هذا الباب نقول سد باب المنع بالرواية لأن الرواية بالمعنى هذا هو الأولى والأكثر. قال هكذا لأن يتسلط من لا يحسن من يظن أنه يحسن فذلك قال كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا مثل هذا كثير وقع في أزمنة متأخرة ظنوا أنهم أهل للتصرف بالرواية بالمعنى فوقعوا في الأغلاط وتبين ذلك لمن بعدهم والله تعالى والله الموفق.
قول يقول من ظلم شيء ما يجوز
يستحضر ايوه
لا قلنا بان يستحضر القبر نقول ان لا يستحضر بالمعنى ان هذا حد فهذا يخالف هذا الامين
هذا هذا كلا كذا وكلا كذا وكلا كذا وكلا كذا هذه أقوال انت اختر ما تشاء هذه أقوال قال لك هؤلاء قالوا لا يجوز الرواية بالمعنى إلا للحديث الحديث ماذا ربما يكون مثلا الحديث طويل يريد أن يقتصره بالمعنى لا يجوز له ذلك لأنه حفظ بالنحو وإذا لم يحفظ بالنحو لا يجوز له هذا رأيهم رأيهم والآخرون قالوا إن الرواية بالمعنى للحاجة والحاجة إنما تتحقق عند فقد اللفظ أما إذا وجد لفظه ما له داعي قالوا هكذا عكسوا بهذا أنت اختر ما تشاء أنت حر أما أن تعترف عن الأقوى ما لك حق خذ هذا قيل وهذا قيل وهذا قيل والأقوى أقوال منتشرة لكن نحن نقول الرواية بالمعنى للعالم إن احتاج إليه شيء سواء حفظ اللفظ أو لم يحفظ اللفظ هذا هو الذي نرجعه أما من حيث الأقوال يبقى إلى هذا وكل هذا فأنت يا أخي طيب وجد ما تقدم يتعلق قال من لا أحسن قال ماذا فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ فهناك أيضا شرط ولم يجوز مصنف ولا من لفظ شيخ فارق أن ينزل إلى آخره يعني الواقع في الكتب المصنفة لا يجوز روايتها بالمعنى هكذا يا مسلم هكذا يا مسلم يعني انت تروي صحيح البخاري مسلم ابو داود وكذا لازم ترويه باللفظ الموجود لماذا؟ لانه قالوا بعد ان نؤمن لا يجوز التصرف فيه لكن انا في نظري ان الحال كذلك واحد خطيب صعد على المنبر فاستحضر الحديث بثمانين او الى اخره ولكن ايراده كما اورده البخاري او مسلم هذا صعب عليه فما المانع من حيث الضروره هذه التي الجات ليخبر الناس بان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وقال كذا ولكن يقول في اخره قال او كما قال عليه الصلاه والسلام وهم يقولون يحرم روايه ما كتب في الكتب بالمعنى هكذا يا مسلم ولكن هذا لا وجه له يعني كل اذا كان اذا احتاج لكن بشرط كما قلنا انه معناه مستحضره لكن الالفاظ ما نسقها في ذكره فلو رواه بالمعنى في مثل ذلك وقال في اخره او كما قال عليه الصلاه والسلام لا حرج اذا كان عنده حاجه يعني ملحه فان خفي المعنى بان كان له مستعملا بقله احتيج الى الكتب المصنفه شرطا هذا نوع اخر له بحث مستقل وهو الفاظ غريب الحديث شرح غريب اللي على الحديث فهذا قال ان كان المعنى خفي ماذا لان كان له مستعملا بقله ولا يظهر بكل احد احتيج الى الكتب المصنفه في شرح غريب ككتاب ابي عبيد القاسم بن سلام وغير مرتب وقد رتبه الشيخ موفق دين القدامه على الحروف واجمع منه كتاب ابي عبيد العربي وقد يعتنادي الحافظ في النبو وقد يعتنادي الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك زاد عليه وللزمخشري كتاب اسمه الفاعل حسن الترتيب مطبوع هذا أيضا طيب ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية وكتابه أسهل كتب تناولا مع إعواز قليل فيه وأنا أقول مع إعواز كثير فيه لماذا؟ لأن غريب الحديث ليس القصد منها حد معناها فقط يا مشايخ إنما تحتاج أولا إلى ضبط لفظها ها أولا تعريف تتأكد بالكسر ولا بالفتح والفتحتين لازم تركز على هذا أما تأتي تقول أي كذا فهذا يعني إن كان مطلوب في حد ذاته لكنه ينبني على الأول إذا كتب الغريب ينقص هذا وهذا هو السبب بعض الاخوان اعترضوا علي لانك تقدم عباره المصباح والقاسم على نهايه ابن العشير هذا كلام فاضي لماذا يقولون لان ابن العشير هذا مباشر في كتب الحديث فالمفروض ان تتبدا به ثم تاتي بعباره لا انا اقول الوضع الراهن يقتضي هذا لماذا؟ لأن معرفة الضبط اللفظي مقدم على المعنى، وابن الأثير ينقصه الضبط، يضبط أحيانا لكنه ما هو بمستوى مطلوب، من باب كذا، بالفتح، بالكسر، ومصدره كذا، مضارعه كذا، ما يكون هذا، إلا نادرا. فهمتم يا شيخ؟ فلذلك نقول نقصه من هذه الناحية ما هي قليل، هو حافظ ابن حجر يقول مع إعواز قليل فيه. إعوازه كثير. إذا تركنا مسألة التنجيل عوازه كثير. وما هو وما هي العواز الذي حل عليه؟ وهو نقص ضبط الكلمة، هذا قليل عنده. ولذلك أنا أبدأ مثلا أحسن مختصر مما يأتني بمثل هذا، وأقرب بأنه موضوع لكتاب من كتب الفقهاء وهو المصباح المنير لغريب الشرح الكبير. هذا كتاب أصله شرح للفقه، الكتاب الكبير الشرح الكبير هذا العزيزي، هذا فتح العزيز، هذا للشرح شفنو الراجعي، هذا الشرح الكبير اعتنوا به فخرج حديثه، هذا هو ترخص الحبير وأصله أيضا للملقن، كله على هذا الكتاب. وخدمه خدمة عجيبة، وفيه الآخران غير المصباح كذلك أيضا وابن باطش وكذلك غيره شرحوا غريبه. هذا كتاب مخلوق لغة وحديثا. فهذا الكتاب سمى هذا المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، هذا لكون مباشرة لكتب الفقهاء يعتني بالضبط ودقة المعنى، فلذلك يعني كثيرا ما أعتمد عليه. وإذا احتجت إلى ابن الأثير بعد ذلك زيادة لكونه مباشرا لكتب الأحاديث أزيده أو آتي بعبارته يعني كاملة وهكذا. فالحاصل أن كتب الغريب عنايتها بشرح الغريب، موضوع مسألة وشرح الغريب، لكن أنا أرى شرح الغريب ليس عبارة عن شرح المعنى فقط، لابد أن يكون النخبة أيضا مشطحة. أهم شيء بالضبط مكتب تقرأه ولا بالفتح ولا بالضم، لازم هذا يتقدم عليه، فهمتم يا مشايخ؟ هذا هو السبب في تقديم عبارة القاموس وكذا اللسان وكذا المصباح في ما أكتبه. وقال وإن كان له مستعملا بكثرة، لكن في مدلول دقة، في مدلول دقة هو مستعمل كثير، هذا الذي سبق لنا استعماله قليل، هذا يسمى غريب، غريب ألفاظ الحديث، ووضع له كتب وسمعته، وبالعكس استعماله كثير لكن معناه فيه إشكال. فهذا ماذا؟ لكن بما ذلك دقة محتاجة إلى كتب مصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها. وقد أكثر الأئمة من التصانيف ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم أشرها سرعة الحديث. خطابي مثلا يعني في أعلام السنن، وكذلك أيضا في معالم، وكذلك أيضا في غريب الحديث، وكذلك يعني اعتنى بذلك. والطحاوي الشرعي معاني الأثار، وكذلك لا في شرح جسم هذا مشكل الأثار، وغيرهم كذلك أيضا اعتنوا، ثم ابن عبد البر وغيره، ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار إن شاء الله كتابان لا يستغني طالب علم عنهما، هذان كتابان مهمان جدا يتكلمان في لغة الحديث، في لغة الغريب الحديث، وكذلك أيضا في فقه الحديث، وكذلك أيضا في الأسانيد المتنوعة مختلفة، بحيث أننا بعض الأحاديث لأسانيدها لا نجدها في المسانيد والمعاجم إلا عند ابن عبد البر في هذا الكتاب، قريب هذا الكتاب جامع. هذا كتاب مهم جدا. ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن، انتهينا من السابع. ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران، الجهالة أحدهما أن الراوي قد تفر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسبة، هذه الأشياء يعني تفر، فيشتهر بشيء من هذه واحد منها مثلا، فيذكر بغير ما اشتهر به بغرض من الأغراض، يعني بغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر إما لستره وإما لكذا وإما لكذا، يعني فيحصل الجهل بحاله. لماذا؟ لأنه جاء به بصفة لا يعرف بها، وهذا ما يسمى ويقع إيش في تدريس الشيوخ، ها؟ ودونه تدريس الشيخ يصح بوصفه بصفة لا يعرف، فإن يكون لكونه ضعف فقيل الجرح أو للاستصغار فأمره أخف كاستصغار. ومن هنا أعطاه الشيوخ فيها اسم مسمى آخر تشبيها، يعني من التدريسات، يعني هذه من أنواع من التدريسات. إذا كان شيخه صغير، ها؟ مثل ناصر هذا، فقال هي أقول حدثني، لو قلت ناصر لعظني الناس، كيف يأخذ من ناصر هذا الصغير هذا؟ فإذا آتي بكنيته أو بلقبه أو بنسبته حتى يخفى على الناس ويقبل ويظنون أن هذا شيخ آخر كبير ويأخذ الحديث. فهذه أغراض مختلفة، إن كان غرض حظ النفس بحيث أنه يعني يتعاظم وحظ نفسه عن حتى لو قال أنه من الشفرية كيف يأخذ، هذا عيب، بعضهم أجحد. وإن كان غير ذلك بأن كان يعرف أن أهل تلك القرية لا يحبون ذلك الشيخ لغرض ما اختلف في أمر المدرسة الفقهية أو في العقدية الملاذر مثلا. فلو ترك ذلك الحديث فلو حدث بصريحه الذي يعرفونه فلا أعرف عنه فماذا يفعل؟ يفعل يكنيه أو يأتي إلى قبيل آخر لأنه يعلم أنهم ظالمون له في بغضه وهم بحاجة إلى ذلك الحديث ويثقون به وإن كانوا لا يثقون بذلك الشيخ فإذا يضطر أن يثق. وهذا الذي يعمله عيب به سفيان الثوري بعض المدرس غالب ما يعمله هكذا إذا دخل في قرية أو عند أناس وهو يعلم أن هؤلاء فلان لا يحبونه ويكرهون وكذا وكذا يقنيه أو كذا يدرسه. هذه مهمة وهي أغراض دينية فيستحسن لا هذا لا يعامل. فيحصل الجهل بحاله وصنف فيه أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق أجاد فيه خطير وسببه وذكره لكن كثيرا من أخطاء الإمام البخاري من غريب هذا غريب في هذا ذكر الإمام البخاري يتوهم شخصا واحدا شخصين ويريد في التاريخ أو في غيره بترجمتين فيرد عليه الخطيب ويقول هذا أخطأ البخاري في هذا لأن هذا الشيخ هو الذي ترجمه في المعهد الفلاني إلا أنه لما جاء هنا باسمه وجاء بصفته هناك لالتبس عليه. وفي بعضها رد عليه على كل حال أخذ ورد بيه وطبع على كل كتاب مهم جدا هذا وهذا مطبوع ومحقق وكتاب أتنا به الشيخ المعلمي وغيره. الموافق لأوهام الجمع والتفريق أجاد في الخطيب وسبقه إليه عبد الغني بن سعيد المصري ولكنه قليل وهو الأزدي في المصري وهذا قليل ولكن الموافق هذا أكثر. ومن أمثلته أيضا من هذا النوع محمد بن السائب بن بشر الكربي المسروب الزندقة هذا نسبه بعضهم إلى جده وفقال محمد بن بشر وسمه بعضهم حماد بن السائب وكانه بعضهم أبا النصر وبعضهم أبا سعيد وبعضهم أبا هشام وصار بل وصل بعضهم الجماعة في ذلك قال يعني مثاله محمد المصلوب 50 وجها اسمه مطلوب في الألفية قلبه 50 وجها بل يقول الشراح إنه وجد مقلوبا أكثر من 100 شخص واحد وكذلك ومع ذلك تصرف فيه الذين أخذوا عنه حتى يخطو أمره بهذا التصرف فهذا يعني لا ينفع 50 وجها اسمه مطلوب قال فصار يظن أنه جمع وهو واحد ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف لا يعرف شيئا من ذلك هذه العناية بمثل هذا مهمة جدا. والأمر الثاني هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يذكر الأخذ عنه وهذا الجهلة يأتي من هذا القبيل في الجهلة الأمر الثاني أن يكون مقلا فلا يذكر الأخذ عنه وقد صنف فيه الوحدان هذا ما يسمونه بالوحدان الوحدان بضم الواو يعني المتفرد واحد وهو من لم يروي عنه إلا واحد ها ومنهم من ليس يروي عنه من ليس يروي إلا إيش في الألفية ومنهم ومنهم من ليس يروي إلا عن واحد وهو ضريف الجنة كابن أبي العشرين عن أوزاعي وعن علي عصيم في الأتباع وهكذا إلا واحد ولو سمي اسمه موجود ولكنه لم يروي عنه إلا رواه واحد هذا ما ينفعه التسمية لأنه وحدان فممن جمعه من جمع هذا النوع مسلم كتاب الوحدان له والحسن بن سفيان كذلك هو الجماعة والوحدان موجود لأن مطلوباته أو لا يسمى الراوي اختصارا أو الراوي لا يسمى باسمه اختصارا بل كنيعا من الراوي عنه كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان مبهمات الأسماء وألفوا في مبهمات الأسماء لكي تحيط النفس منه علما كامرأة ورجل ومن وعم خال أخ وزوج وأشبه وزم فهذا يعني سمى مبهمات الأسماء أو ابن فلان ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق آخر مسمى بماذا نعرف إن في هذا السند هي روان شيخ حدثني شيخ حدثني رجل امرأته حدثتني امرأة فلان حدثني زوج فلان بماذا نعرفه نبحث في الطرق فيتبين لنا يعني بالطرق الأخرى من هو الواقع في هذا. وصنفوا فيه المبهمات، هذه رجال الكتب مؤلفة المبهمات. ولا يقبل حديث المبهم، وماذا حكمه إذا وقع في السند؟ حدثني رجل يقول حكمه أنه لا يقبل ما لم يسمى، ما لم يأتي مسمى في طريق آخر، فإذا سمي عرفناه زال ذلك، لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، إذا لم نعرف اسمه لا يعرف عينه، فكيف عدالته؟ فأغرب من ذلك أن نعرف عدالته، إذن الرواية عنه لا تقبل. وكذا لا يقبل خبره، يعني لا يقبل خبره ولو وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم، هذا واصل ما قبل، ولو أبهم بلفظ التعجيل، يعني إننا قلنا عرفنا أن قول المحدث حدثني فلان، حدثني رجل، حدثني شيخ، قلنا لا يقبل. طيب، وهناك أسلوب آخر، حدثني الثقة، وهو مبهم أيضا، هل هذا يكفي أم لا؟ يقول ولو عدل بالإبهام أيضا لا ينفعه، على القول الراجح، في خلاف على قول الراجح لا ينفعه، يقول ولو أبهم بلفظ التعجيل، كان يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لماذا؟ فالسبب لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، لا يعرف صفة خفيت عليه في ما عرفه غيره. قال وهذا على الأصح في المسألة، وإلا فالخلاف قائم، وهو أنه إذا عودت أن التوثيق بالإبهام يكفي عند بعضه. ولهذه النكتة وهي الجهالة، وهي جهالة عين الشخص، وبناء على ذلك جهالة عدالته لم يقبل المرسل. هذا السبب، المرسل عند المحدثين قاطبة، وعند بعض الأئمة من الفقهاء لا عند الشافعي بالذات لا يقبل. ما السبب؟ هو هذا، أرسله التابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعي، كل هذا الذي سقط هنا جهل، ولجهالته فما جهل اسمه جهلت عدالته، فلذلك لا نقبل، لأن عرفنا من الصحابي قبلناه، لكن ما نعرف من حذف هنا. ولو أرسله العدل جازما به، ولو أرسله العدل جازما به، جازم به، كما مثل حسن البصري، ومثلا مثل الزهري، مراسله ريح، يقولون ايه؟ شوف ريح يعني. لأنه أن يكثر الرواية عن المرغوب عنه، ولذلك قال بعضهم لا يرسل الزهري إلا حيث لا يعتمد على من نقل عنه، هذه جعلوها قاعدة، إذا أراد أن يفيدك حديث يسوق لك سنده، وإذا أرسل الزهري معناه أنه أخذه من غير ثقة، لأن شيخه المعروفين الضعفاء هؤلاء يعني لا يريد أن ينذرهم، ولذلك قالوا مراسل الزهري ريح، وكذلك بعضهم قال مراسل الحسن، لكن مراسل الحسن قواها ابن المديني وابو زرعة كذلك ايضا، وقال جازما لهذا الاحتمال بعينه، وقيل يقبل وبعض الله يقبل، لماذا؟ تمسكا بالظاهر، تمسكا بالظاهر يعني اذا عدله بالإبهام، قال حدثني بثقة، ونحن نجد هذا الثقة، فإذا قال الثقة إن حدثني الثقة لو سماه نقبله، فكيف إذا قال ثقة؟ إذا نقبله، قال هذه شبهته، قالوا ماذا؟ وقيل وقالوا تمسكا بالظاهر، إذ الجرح على خلاف الأصل، ما دام مسكه خلاص هذا هو الأصل، وقيل إن كان القائل عالما أجزاء ذلك في حق من وافق بمذهبه، مقلد يكفيه، إذا وثق الشافعي خلاص مشي، إبراهيم بن أبي يحيى الشافعية مشي، لماذا؟ لأن الشافعي عمدة فهو فمهما وثق به وثق به أصبعه، هكذا قال بعضه، قال لمن وافقه في الله، ومن يقول حدثني الثقة أو ومن يقول حدث من ما أتهم أو ثقة أو كل شيخ يوسم بثقة ثم روى عن مبهمي، لا يكتفى على الصحيح فعلني، لا يكتفى على الصحيح فعلني، إن كان القائل عالما أجزاء ذلك بعشر من قلده، وليس وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، إنما هذا مبحث علم الأصول، وإنما هو هنا تطوع فيه، وإنما ذكره استطرادا وموافقة لمقام استشهادا، مثل هذا يذكر اصطلاح العلم المحدث الأصولية يعني، والله موفق، فإن سمي الراوي والله موفق، هذا الاستعمال الموفق ما ورد في استعمال استعمال نص ما ورد فيه، لما تفوق مع تفوق إلا بالله، وبالله التوفيق. لو قال بالله التوفيق كان أحسن، لكن هناك من يفرق بين التسمية والإخبار، بعض أهل العلم يفرقون ذلك، والتفريق طيب. ولذلك نرى في كثير من استعمالات المحققين كابن تيمية وابن القيم وغيرهم يطلقون هذه الأشياء مثل الشارع مثلا، هذا ما ورد في الشرع إنما ورد فعله، ها شرع لكم من الدين الشارع، يقصد استعمال ابن تيمية وابن القيم كثيرا والإمام أحمد وغير الشارع، هذا ليس واردا. فلذلك قالوا ميزوا وقالوا بين التسمية والإخبار فرق. إذا كان تسمية ما يجوز أن نسمي الله سبحانه وتعالى إلا بما ورد لفظه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، نقول يا رب يا الله يا كريم يا رحيم، أما نقول يا موفق يا شارع مثل هذا لا. وأما الإخبار، الإخبار باب واسع، إذا أخبرت منه مثل هذا يعني ولعله بنه على ذلك استمره كثيرا هذا. قال فإن سمي الراوي وانفرد راوي واحد بالرواية عنه، سمي هذا الذي جهل الذي سبق البحث عنه، سمي الراوي باسمه، ثم ماذا؟ لم يروي عنه إلا رجل واحد، فهو مجهول العين. هذا يسمى مجهول العين، مجهول العين وله اختلافات العلماء يقبل ولا يقبل كثير. وفي الأنبياء يقول إيه وتركوا مجهول عين ما روى عنه سوى شخص وجرحاً محوراً. مجهول العين هو الذي تفرد بالرواية عنه شخص راو واحد ولم يجرح على العين، فهذا يسمى مجهول العين. وتركوه مجهول العين ما روى عنه سوى شخص وجرحا معه. ثالثها إن كان من عنه انفرد لم يروي إلا للعدول له، راجعها يقبل إن زكاه عدل وذات نخبة رآه، وهكذا يعني ذا واحد وسيت هذا. فإن سمي الراوي وانفرد به راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين، هذا يسمى مجهول العين. المجاهد عندنا أربعة، المجاهد كتب الرجال عند المحدثين أربعة، مجهول العين ها، ومجهول الحال ويسمى المفصول، ومجهول العدالة، ومجهول الاسم، ها أربعة. فمن هذه هذا هو مجهول العين الذي سميناه الآن ذكرناه الآن. كالمبهالي فهو إيه؟ كالمبهالي، كالمبهالي حكمه إيه؟ كالمبهام لا يقبل يعني، المبهام سبق لنا أنه على الراجح أنه لا يقبل. كالمبهامي إلا أن وثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، إلا أن وثقه غير من غير الراوي عنه وثقه، وجدنا واحد وثقه نقبله. وكذا من ينفرد عنه إن إذا كان متأهلا بذلك، لكن لا نحرمه أيضا. الشخص الذي تفرد به وهو عالم من علماء الجرح والتعديل فوثقه أيضا نعتمد عليه، وهذا هو معنى قوله في الألفية وصاحب النخبة دائم فرع ولا راجعها من كان من كان من عنه انفرد لم يروي إلا لعدل أو رد. خامسها إن كان من عنه راجعها يقبل إن زكاه، أيوة. وراجعها يقبل إن زكاه عدل وذا في نخبة، هذا هو كلام النخبة، في نخبة رآه صاحب الله النخبة رأى هذا، وهو يقول مجهول العين من ومجهول الحال. مجهول العين من لم يروي عنه إلا واحد، وما الحكم فيه؟ حكمه حكم مبهم أنه لا يقبل إلا إذا وثقه شخص غير منفرد به أو المنفرد به على الراجح إن كان أهلا بذلك. فإن وثقه هو خلاص قبلنا كفى. قال أو إن كان روى عنه اثنان فصاعدا، هذاك كان إيش؟ انفرد عنه واحد، اثنان ثلاثة أربعة خمسة، لكن ولم يوثق، لكن ما قام أحد من علماء الجرح والتعديل بتوثيق ذلك الشخص مع أنه روى عنه أكثر من واحد. فمجهول الحال وهو المستور، فمجهول الحال يسمى بماذا؟ مجهول الحال ويسمى أيضا بالمستور. وقد قبل روايته جماعة، وفي الأصحي يقبل المستور في باطنه ظاهره عادل وباطن خفي، الأرضية صعادة، وفي الأصحي يقبل المستور في ظاهره عدل، فالمستور في ظاهره عدل وباطن خفي، في ظاهره عدل وباطن خفي، هذا صح هنا. وقد قبل جماعة بغير طيب وردها الجمهور، الجمهور قالوا ما دام مجهول. والتحقيق يقول حجر بن حجر، التحقيق في المجهول، في مجهول العلم، مجهول الحال وهو المستور، ان روايه المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، لا نطلق ذلك، بل هي موقوفه الى استبانه حالي كما جزم به امام الحرمين، ونحوه قول ابن الصلاح، قول ابن الصلاح فمن جرح بجرح غير مفسر في من جرح في من جرح بجرح غير مفسر اذا جرحه كما امر الائمه بجرح ولم يفسر سببه ما نرده على الاطلاق ولا نقبل على الاطلاق نتوقف ونبحث هل لهذا اصل او لا اصل اما اذا جرحه بجرح مفسر فهذا يقبل ويرد حديثه ويرد روايته الا اذا عكسه امام اخر بتعديله فعند ذلك ننظر نتوقف ونسلك مسلك الترجيح طيب واما اذا كان هناك جرح غير مفسر قال ضعيف وما ذكرنا سببه فعند ذلك لا توقف لا نقول مردود ولا نقول ايه مقبول بل نسلك مسلك يعني نتوصل به الى ان ناخذ باي الطريقين ثم البدعة وهي أيضا السلب التاسع البدعة هي أيضا أسباب الطعن بدعة سبق لنا بدعة من المطاعن من أسباب الطعن في الراوي وهي إما أن تكون بمكفر أن يجعل أن يطعن عنه بما يؤدي إلى الكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر يعتقد ما يستلزم الكفر يعني هذا ما مثلا كالقول بحلول الإلهية في علي مثلا نحوي او ما الى ذلك يعني هذه الاشياء او بمفسد كذلك ايضا يؤدي الى الفسق فالاول لا يقبل صعيدها الجمهور الاول لا يقبل صعيدها الجمهور المكفر ما يقبل وقيل يقبل مطلقا الله المستعان وقيل يقبل مطلقا سواء اعتقد جل الكذب لنصرته حل الكذب لنصرته او لا وكان الأولى تأخذ هذا القول عن قول وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب بنصرة مقالته كفر إلا فلا يعني معنى ذلك أن هؤلاء الذين اختلفوا في هذا مكابر ماذا كفروا وقالوا هذه أمة ما تكون شبهة وكذا فخففوا أمره من الكافر البحر لكن لا ينبغي ما لم كفرناه وخالف الجماهير في هذا لا هذا هو الرأي والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر كل مكفر ببدعة لماذا؟ لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة الشيعة يدعون يكفرون على السنة إذا لو قلنا بذي في هذا سلك هذا المسلك لرددنا كثيرا من الحج يقول وقد تبالغ فتكفر مخالفيها تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفيها فلو أخذ ذلك على الإسلام لاستلزم تكفير جميع الطوائف فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمر متواتر من الشرع هذا هو لا خلاف لا مساغ له معلوم من الدين بالضرورة يعني كوجود الصلوات الخمس والزكاة وما إلى ذلك مثلا وكذا من اعتقد عكسه ما يعني ما ليس من الشرع ومعروف أنه ليس من الشرع بالضرورة هذا أيضا لا يجوز لا يعني لا يقبل وأن فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم الى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه اي جماعه وبدعته تلك لان المبتدعه عندهم اصناف بعضهم يكون بدعته من نوع الزنادقه يريد تشويه سمع الدين وكذا وكذا فهذا يعني معروف انه من المنافقين ومن كذا وهناك طائفه تريد الاصلاح والصلاح تريد الخير ولكنها لم توفق له وذلك انها ملتزمه بجميع ما تنحوه الا في بعض المواد تعتقد سوءا وشبهتها انها رات ذلك خيل لها انها تخير فمثل هذه الطائفه واستقامتها وليانتها وكذا وانحرافها في تلك لا يحملنا على ان نرد لاننا لو تركنا مع هذا المسلك لضاعت الاخبار كلها ولذلك قال علي بن المدين لو تركنا اهل البصره للقدر واهل الكفر للتشيع لضاعت الاخبار كلها هناك يعني الا من تجد من لم يطعن بالقدر من اهل البصره وقلنا من لم يطعن من اهل التشيع وكذلك للنصري اهل الشام لو رددنا احاديثهم اذن ضاعت احاديث الشام كلها لان يعني معظم من في الشام فإن بهذا وهكذا يعني يلزم ان نرد الاخبار الكثيره ولذلك نتوسط نقول ننظر الى حال الراوي ننظر اذا كان مستقيما مع المسلمين في كل اتجاهاته لكن جاءتنا انحرافه في بعض المواضيع فعند ذلك نحمله وزرها ولكن بروايه لان لهجته هو صاحب لا يكذب ويعتقد حلا الكذب حرمة الكذب. وكذلك أيضا ما روى ما يؤيد بدعته إلا ماذا نستفهم له ذلك ونسلم له ذلك. قال فالمعتمد أن الذي ترد روايته لا فأما من لم يأتكم بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورائه وتقواه فلا مانع عن قبوله هذا هو النوع الأول وهو المقصر. والثاني النوع الثاني وهو ما تقدم من لا يكفر والمفسر من لا تقتضي بدعات التكفير اصلا. وقد اختلف ايضا في قبوله ورده ايضا هذا حال خلاف وان كان الراجح التفصيل. فقيل ورد مطلقا وهو بعيد. واكثر ما عدل به ما هو ان في الروايه عن ترويج لامره هذا هو قاله. اذا روينا عنه معناه انه نرفع قدره بين الناس ويعتقد منه يعني بريئا من مكه هذا ما يصح. وتنويها بذكره تشريف له. وعلى هذا فينبغي ان لا يروى عن مبتدعين شيء مشارك فيه المبتدع. اذن نحن نقول الاحسن بمثل هذا ننظر اذا كان ذلك المبتدع الذي يروي ذلك الحديث ها ذلك الحديث يوجد عند غير شارك غيره يعني مخمد ذكره في عدم الرواية عنه ها. وإذا كان انفرده ولا نجده عند غيره فمثل هذا كذلك أيضا يعني ينظر في هذا وهذا أولى. فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشارك بغيره غير مبتدع. وقيل تقبل مطلقا وهذا أيضا يعني إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم هذا أيضا ما أظن جاز في هذا. وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته من لم يكن داعية يقبل لأن تزيين بدعاته قد يحمل على تحريف الروايات وتصويتها على ما يقصد به مذهبه. وفي الحقيقة في هذا خبيث وهذا في الأصح وهذا في الأصح وهذا القول الأخير إيه؟ في الأصح ولا الأصح؟ أي القول الأخير في الشعر وهذا الأصح في دين كل النسخ وهذا في الأصح. طيب ولو على هذا الأصح طيب. وأغلب المحبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل لكن لا تفصل واحدة. نعم الأكثر على قبول غير الداعية إذا لم يكن داعية يقبل إلا إن روى ما يقوي بدعته فإن ذلك نتهمه فيرد على مذهب المختار لكن وجد في الصحيحين غير هذا. وإن كانت إلا موجود مثلا إسماعيل وأبي خالد اتهموه لا شيخه هذا قيس بن أبي حازم اتهموه بالنصي وقد روى حديث إن آل أبي فلان وقبلوا ذلك وأخرجه البخاري يعني مع أنه يعني اتهم بذلك. في الحقيقة أن البخاري ومسلم ينظران فيما يخرجان من هذا النوع عندهم منظار فكيف فربما يجدون ذلك الحديث مع تابعهم غيرهم. وبه صرح الحفيظ ابو اسحاق ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني الله المستعان هذا هو ايه هذا هو الذي يعني يقع موقعا وكتابه طيب ولكنه لا يثق به لا يقبل قوله في اهل الكفر لانه ايه اتهم بالنصب ومع ذلك هو من اهل السنه الا انه في تشدد وبحيث انه يعني بعضهم جعله من قسم النواصب ولانه اذا ذكر كفيا ذات مهاجم مهجمة فلذلك اتهمه بهذا. فالمهم يقول هو تكلم كلاما حسنا وهو هذا ماذا قال انه قال ان يعني ايش اسمه اهل البدع تقبل رواياتهم الا اذا رووا ما يقوي بدعتهم هذه صرح بها. وشيخ ابي داود والنسائي في كتاب معرفه الرجال هذا كتاب مطبوع فقال في وصف الرواه فمنهم زائغ عن الحق المراد بايش؟ عن السنه صادق اللهجه ما يكذب فليس في حيله الا ان يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا يعني معرفه منكر ما يؤخذ فيه اذا لم يقوي به بدعاته انتهى فهذا طيبا. وما قاله متجه لان العله التي بها يرد حديث الداعيه واردة لما إذا كان الظاهر المروي يوافق مذهب المتجه إذا عند ذلك تبين يعني يميل قلبنا إليه ولو لم يكن داعية الله سبحانه وتعالى يعني على البدع إذا كان يروون ما يقوي بدعتهم ماذا يعني يتقوى لدينا أو في ظننا أن هذا يعني ربما أثر نحلته عليه فلا نقبل روايته. وأما إذا كان خلاف ذلك وهو مستقيم في غير تلك الصفات، مستقيم صلى الجماعة ولازم السنة إلى آخره، ثم يحرم الكذب وما ظهر عليه شيء مما يعني من أمانة الكذب فإن ذلك نقبله. إذا انتهينا من البدعة ثم ننتقل إلى الصفة التي تليها وهي سوء الحفظ. ثم سوء الحفظ هو السبب العاشر من أسباب الطعن، وأسباب الطعن تقدم لنا أن عشر. قال من أسباب الطعن والمراد به من لم يرجح، من لم يرجح رجح يرجح ايش يرجح ما ها من لم يرجح احسن من لم يرجح جانب إصابته ويجوز من لم يرجح يعني لم يحكم بمعنى المحكم بالترجيح، من لم يرجح من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه. من هو سيء الحفظ؟ الذي جانب إصابته لم يترجح على جانب خطئه، فإذا ترجح جانب إصابته على جانب خطئه لا يسمى سيء الحفظ. سيء الحفظ لا بد أن يكون إما متساوي كذا، فأما إذا ترجح جانب إصابته فهذه يعني لا يخلو عنها أي حد يعني على خطئه، فهذا يسمى سيء الحفظ. إذن إذا كان فلان سيء الحفظ، فلان اتهم طعن بسوء الحفظ، معناه إيش؟ أنه كثير كثير الخطأ، كثير الخطأ، لكن يعني كثير الخطأ ولم يصل صدقه أو إصابته أكثر من إيش؟ من خطئه، بل ساوى مثلا. قال ماذا؟ هذا هو وهو على قسمه، القسم ايه؟ لا قسم. ان كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على راي بعض اهل الحديث. ان كان سوء الحفظ دائما يعني لازما دائما غير منفكر للراوي في جميع حالاته من غير عروض سبب، ما هو لسبب؟ يعني منذ ان نشأت ان شب الى ان شابه لازم يحفظ خطيب. هذا ايه؟ هذا هذا ايه؟ نسمي نعتبره من الشاذ عند بعضهم. او ان كان يعني هذا بعض يسمي وهو لا يقدر يعني معنى هذا. او كان سوء الحفظ طارئا. كان مسكين ما شاء الله يعني حافظ يعني منتبه ولكنه حدث عنده حادث السياره نسأل الله العفو والعافيه. او مات ولده او سرق ماله سيارته فقدت. فذكر لذلك وهو دخل الخلل بحفظه فبدأ يحدثه لخبط فرده مؤخر إلى آخره، هذا طاري. أما ذاك من منذ سباه إلى أن شابه شعب مخفي، هذا سيء الحفظ. وهذا الثاني لا، ما نصف بهذا مختلط اسما جديد، لأنه يعني سابقا كان ثقة ضابطا حفظا لكن طرأ عليه، كان طارئا على الراوي إما لكبره مثلا، بعض الناس إذا كبير خلاص، أو لذهاب بصره كان بصيرا فلما عمي ذهب يعني معه، كما ذكر عبد الرزاق الصنعاني لما عمي أصرح حديثه، أو لاحتراج كتبه كما كان ابن لهيعة على من قول من يقويه ويوثقه، لاحتراج كتبه أو عدمها قدمت كتبه جاء حرامه واستسرق كله، أو بأن كان يعتمدها، لكن الشرط في ذلك أن اعتماده كان على كتبه، أما إذا كان حافظا فقدت الكتب لا تؤثر عليه، إلا إذا كان يعني انفجع أو مثلا تأثر بفقدها حصل له التخليط. أما إذا لم يكن كذلك بفقد الكتب وهو حافظ مستوي حفظه ولا يعتمد على الكتب ففقد كتبه لا ليس عيبا. قال بأن كان يعتمد ورجع إلى حفظه فسعى صاحبه، فهذا هو المختلط، هذا يسمونه بالنوع المختلط. المختلط إيه؟ إذا سبب عارض، سبب عارض، أما سوء الحفظ فهذا يكون ليس عارضا. والحكم فيه ماذا حكم المختلط؟ أما سيء الحفظ فعرفناه أنه لا يؤخذ، لا يؤخذ بحديده. طيب، وهذا والحكم فيه وسيء الحفظ يعني على الإطلاق ليس كذلك، لكن بانفراده لا يؤخذ عنه، اما مثلا نبحث له للاعتبار للاختبار والى اخره فهذا يمشي. والحكم في ان ما حدد به قبل الاختلاط اذا تميز اذا عرف ذلك قبل، وان لم يتميز وقف فيه، وقف فيه، هذا احسن، احسن ما يكون. نقول ان المختلط اذا حدث اذا روى حديثا اذا روى عنه حديثا وكان قبل اختلاطه قبل هذا مجمع عليه، وإن كان بعد اختلاطه لا يقبل. ابن الصلاح جاز في هذا، لا ليس هكذا، بل كما قال حبيب بن حجر هنا يتوقف فيه. كيف يتوقف فيه؟ فإن وافقه من الحفاظ غيره بذلك وإن كان بعد الاختلاف يقبل. وهذا هو الذي رسمه ابن حبان في أول صحيحه. وأنا في منظومة المختلطين ذكرت ورددت على ابن الصلاح وقلت تعاقب الأحسن ما قاله ابن حبان. وذلك أن القول برد رواية المختلطين التي رووها بعد الاختلاف ليس سليما، ليس مقبولا. المختلطون التي رويت عنهم قبل الاختلاف هذا ما في الكلام، بعد الاختلاف على طول يعني قالوا لا نقبلها إلا إذا جاءت عن طريق ما رواه عنه قبل الاختلاف، لا بل نقول ننظر. فإن كان الذي رواه بعد الاختلاف تفرد به هو ولم نجد من تابعه عليه من الثقات الحفاظ هذا نعم لا نقبله لأنه ضعيف. وإن كان وافقه غيره نحن عز والإسلام ورواه مثله فإن ذلك نقبله ويكون طريقين. لماذا؟ لأن المختلط منذ أن اختلطه لا يروي كذب كله يعني خطأ، أحيانا يصيب، أحيانا يصيب إن كان بعضهم ينهن بعضهم ما شاء الله يمشي، لكن الاختلاط يقول أحيانا يخف وأحيانا يخف. سعيد بن أبي عروبة أول ما أصابه خطأ الاختلاط يوم مات شيخه سليمان رحوه جاء الطلاب إليه فقال من أين جئتم؟ قالوا جئنا دفننا سليمان الحول فجئنا بدفن. من هو سليمان الحول؟ هو في البصرة، هذا في البصرة وشيخه وما عرفوا. قال في حد الدنيا فيه سليمان الحول؟ فعرفوا أنه من اليوم اختلط خلاص. بعد ذلك أعرض عنه ومشى على هذا كثير زمن. فحكم في أن الحدث بك والاختلاف إذا تميز كفي إذا وإن لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبع الأمر فيه وإن اشتبع كذلك ملغي. وإنما يعرف وإنما يعرف ذلك قبل السلام بعد السلام. ليش نعرف؟ قال باعتبار الآخر. نعم، وهذا هو الذي دعا العلماء أن يؤلفوا الكتب في الاختلاف ليميزوا الرواة الذين رووا عنه قبل الاختلاف وبعد الاختلاف والذين رووا عنه في الحالين، فيقبلوا روايات من حدث عنه بعد الاختلاف. وهذا المقدمة للنظر. والحمد لله لديكم هذه عندكم ايه؟ أيوة هذه مهم، مهم جدا، مهمة جدا، حبها لمعرفة معرفة من اختلط من أخذ قبل الاختلاف وبعد الاختلاف. وعلى باعتبار الأخذين عنه وما أبدا.
صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.